وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي فوق الرأس بالكفين تحت ثوب المداد وتنادي أين خلفت حسين
سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ملقا على وجه الصعيد مجردا جردوه ملقى على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار صار عليها قال تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء ومغسلين ولا مياه لهم عجل شلون غسل يا شاعر قال ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحات وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء ساعة القشرى يوم مروا بالمذابي كلهم عرايا والستر من سافي الريق ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزين ورمل على الجاسم هوى تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا ابني وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقل شلون بالغبرة رمية قالها بلسان الحال صبري وادعيلي يا الوالد شق ضريح ولحدي وجمعي وساده من التراب والسدي صاحت شبيدي والعدو دن المطي وليلة على شبه النبي تلطم بالخدو من شافته مقطع وفوق الترب ممدود صاحت بي ابني لبستني ثياب من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي واما الربا بتحوم وتدور وتدور طفلها وتحن حنين ام الفصيل اعلى شبلها كثر البكا والنوح ذوبها وذهلها
انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نصوص أشكلت حول الاجتهاد والتقليد، وقبل أن نبدأ أولا أنا أعتذر عن تأخيري عليكم هذه الليلة، وما أخرني إلا دفتري، فمتى ما رأيتموني أتأبط دفترا أو أوراقا فاعرفوا أن الأمر يحتاج إلى جهاد. الأمر الثاني، عندي تنويه صغير في ليلة التاسع من المحرم تحدثنا حول ثقافة التفاهة وذكرنا لها عدة من المظاهر، ومن مظاهرها الاهتمام بالقشريات والديكورات التي لا أهمية لها، وتغطية مفاصل الحياة الشخصية التي لا تقدم محتوى للآخر. ومثلت بأمثلة، ومن هذه الأمثلة اللوز المقروب. وهذا المثال للأسف أساء البعض فهمه، أو حاول البعض استغلاله للتشويش والإرباك، فأرسلوا إلى بعض من الباعة الذين يقومون بعرض بضاعتهم، وقالوا بأن السيد يقصدكم ويتهمكم بالتفاهة. والحال أن مقصودي واضح، فأنا أتحدث عمن لا يقدم محتوى فيما يعرضه. لكن لما واحد هو يبيع أكواب أساسا ويعرض الأكواب، هذا قاعد يقدم محتوى لمن يشتري منه. لما واحد يبيع أسماك ويعرض هذه الأسماك، فهذا قاعد يقدم محتوى لمن يتعامل معه. لما واحد أيضا يبيع لوز ويعرض اللوز بطريقة أو بأخرى، لوز وغير اللوز، هذا هم يقدم محتوى لمن يتعامل معه. لا أنظر لهؤلاء، هؤلاء باعة وفنهم أن يعرضوا محتوى ما يبيعون، وإنما تحدثت عمن يقوم بمثل هذه الأمور مع أنها لا تقدم محتوى لغيره. أنت ما أخذ لك تشيس لوز، زين خير، أنت ما أخذ لك تشيس لوز، أدرد هذا تجي وتصوره وتقدمه للآخرين، شنو المحتوى اللي قاعد تقدمه؟ ماكو أي محتوى. فإذا نحن نتكلم عمن لا يقدم محتوى، أما الباعة فهؤلاء لا تقوم سوقهم إلا بعرض محتوى ما يبيعون، هذا جزء من عملية التسويق اللازمة. وإني أعوذ بالله تعالى من أن يتسبب أحد في إرباك الناس أو إثارة فتنة لا داعي لها. خب أنا موجود، قبل ما تروح تاخذ هذا المقطع وتروج له وتحاول أن تخرجه بعنوان معين وتجعل في سياق معين، المتكلم موجود والمحاضرة موجودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا وأن يأخذنا يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه خير وصلاح للجميع إن شاء الله تعالى. بس يبدو هذه مكافأتنا في كل محرم، لازم مقطع يأخذوا اشتغلوا عليه، مكافأة محرم. صلوا على النبي وآله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذه الآية التي افتتحنا بها صدر المجلس تعرف بآية النفر، وهذه الآية تقرر ما عليه سيرة المسلمين جميعا وسيرة الإمامية بالخصوص في كيفية تلقي المعارف الدينية، فتقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني مو وظيفة جميع المؤمنين أن يهاجروا وينفروا لطلب المعارف الدينية، ما يمكن، ما يمكن تكليف جميع الناس بذلك. ليش؟ لما يستلزم ذلك من الحرج، ولما يستلزم ذلك من الإخلال بالنظام العام، نظام المعيشة. لو أن جميع الناس انصرفوا لطلب المعارف الدينية وهاجروا لتعطل النظام العام. النظام العام للمعيشة يحتاج أطباء، النظام العام للمعيشة يحتاج مهندسين، النظام العام للمعيشة يحتاج أصحاب حرف، نجارين وحدادين وخبازين وغيرهم. فلو أن الجميع انصرفوا لطلب المعارف الدينية، ما الذي يحصل؟ يتعطل هذا النظام. لذلك القرآن قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن شنو الحل؟ شنو الحل؟ قال: الحل موجود. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. من كل مجتمع يكون تطلع جماعة تروح تهاجر تنفر تتفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة شعدهم ليتفقهوا في الدين، يروحوا يهاجروا يتفقهوا. طيب، ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن القرآن جاي يقرر السيرة المتعارفة عندنا نحن الشيعة في طلب المعارف الدينية. جماعة تنفر تهاجر إلى المراكز العلمية، وبقية الناس يأخذون من هذه الجماعة. وهذا ما يعرف، ومن هنا ولد ما يعرف عند الشيعة بنظام الاجتهاد والتقليد. نظام الاجتهاد والتقليد ولد من هذه السيرة. جماعة يهاجرون يتخصصون يكونوا من أهل الاجتهاد من أهل الاستنباط، والجماعة الأخرى ترجع إليهم وتأخذ منهم. زين، هذا نظام الاجتهاد والتقليد ليس نظاما مستحدثا. يعني لا تتصور أن الشيعة استحدثوه، وإنما هو نظام يمتد إلى زمن المعصومين، من زمن المعصوم شغله الشكل كانت. لماذا؟ لأنه ما كان يتسنى لجميع المعصوم الناس أن يصلوا إلى المعصوم. معصوم يكون بالكوفة، زين، أكو شيعة بالمدينة، أكو شيعة بالبصرة، أكو شيعة بالري، أكو شيعة بقم المقدسة. خب ذولا شلون يصلون إلى المعارف؟ كان السيرة مجموعة من الشيعة من كل بلد يروحوا إلى حيث المعصوم يتفقهون، يرجعون، البقية ماذا؟ يأخذون منهم. نظام الاجتهاد والتقليد ليس نظاما جديدا مستحدثا، وإنما هو نظام تمتد جذوره إلى زمن المعصومين عليهم السلام، وبقي هذا النظام مستمرا إلى يوم الناس هذا، حيث خرجت الآن بعض الفرق من الشيعة تحارب نظام الاجتهاد والتقليد والرجوع إلى الفقهاء، وتنال من الفقهاء نيلا عظيما. وهذه أكثر من جهة وأكثر من جماعة. طيب، هؤلاء اليوم، وهذا اللي خلاني أتوقف عند هذا الموضوع، هؤلاء اليوم صاروا يتذرعون ببعض الروايات، روايات ذاكرة لفظ الاجتهاد ويظهر منها الذم له، وروايات ذاكرة لفظ التقليد ويظهر منها الذم له. شو مسوين؟ جامعين هذه الروايات وقاعدين يشتغلوا يوزعوها على الحسابات. واحد يفتح حسابه يشوف، وإذا جايتنا سلسلة روايات ظاهرها ذم الاجتهاد، ظاهرها ذم التقليد. بل الأمر متطور أكثر في بعض المناطق، يطلع المستمع من المجالس يشوفوا أوراق على سياراتهم، يأخذ الورقة وإذا الروايات مجموعة، هذه الذم الاجتهاد، هذه الذم الفقهاء من أهل الاجتهاد، هذه الذم المقلدين لهم، فأوجبوا بذلك إرباكا. من هنا أنا اخترت هذا العنوان: نصوص أشكلت حول الاجتهاد والتقليد. كلامي عنها سيكون في محورين أعانكم الله وأعانني. تحملوني الليلة بعد، تحمليني الحين، ما أدري كم ليلة راحت، كم ليلة صارت، لا تغالط 12 ليلة. أنفاسكم وأسمعكم إن شاء الله. المحور الأول: نصوص أشكلت حول الاجتهاد. ثلاثة نصوص سأتعرض لها ويتضح الكلام منها في غيرها. النص الأول: قول أمير المؤمنين عليه السلام: ونحن ننفي القول بالاجتهاد. الرواية تقول: ونحن ننفي القول بالاجتهاد. ماكو شيء بعد اسمه اجتهاد. ونحن ننفي القول بالاجتهاد، لأن الحق عندنا مما قدمنا ذكره من الأصول التي نصبها الله تعالى، والدلائل التي أقامها لنا كالكتاب والسنة والإمام والحجة، ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الأربعة وجوه: كتاب، سنة، إمام، حجة، وما خالفها فهو باطل. إذن الإمام يقول الاجتهاد ماذا؟ باطل. منفي الاجتهاد باطل منفي. فكيف أنت الشيعة قائم النظام عندكم على اجتهاد وتقليد مجتهدين؟ هاي أول نص. شنو جوابنا عن هذا النص؟ أولا، هذا النص لم يثبت انتسابه لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أنتوا أبناء منابر ومعتادون على سماع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، كلمات أمير المؤمنين ليس غريبة على مسامعكم. من اعتادت أذنه على سماع كلمات أمير المؤمنين يعرف أن لحن هذه الرواية ليس لحن كلمات أمير المؤمنين، لحن آخر مختلف. هذا اللحن ليس لحن الكلام العلوي، ولا توجد عليه مسحة من مسحات بلاغة علي وفصاحة علي صلوات الله وسلامه عليه، بل لحن هذا الكلام لحن كلام لعلماء متأخرين عن زمن المعصومين عليهم السلام. هذا واحد. اثنين، وهذا المهم، لأن قد واحد يجي يقول هذه الرواية منقولة بالمعنى مثلا ليست باللفظ. اثنين، وهذا هو المهم، أن أمير المؤمنين، خلوا ببالكم إخواني، يتحدث هنا عن نوع من أنواع الاجتهاد، ولا ينطبق هذا النوع على الاجتهاد المتعارف عندنا نحن الشيعة. شلون؟ من الروح إلى قبل هذا المقطع، الرواية أكو إلها مقدمة، شو يقول فيها أمير المؤمنين؟ شوف الكلام. قال: وأما الرد على من قال بالاجتهاد فإنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب. يزعمون شنو؟ أن كل مجتهد مصيب. من هذه العبارة نفهم أن أمير المؤمنين يتحدث عن اجتهاد المصوبة، وما نحن الشيعة عليه هو اجتهاد المخطئة، وفرق بين اجتهاد المصوبة واجتهاد المخطئة. شو الفرق؟ نحن الشيعة نقول في الواقع أكو حكم واحد إلى الله سبحانه وتعالى، في الواقع أكو حكم واحد ما يتغير. المجتهد الفقيه ربما يصيب هذا الحكم، وربما ماذا؟ يخطئ، مو بالضرورة يصيبه، لذلك يسمونه شنو؟ مخطئة. يعني احنا ما نقول ان المجتهد لا بد ان يصيب الحكم، ربما يخطئ الحكم، صير عنده مقدمة بيها خلل، بيها اشتباه، يخطئ الحكم. الأشاعرة وبعض المعتزلة هؤلاء يسموهم مصوبة. مصوبة يعني شنو؟ دولة يقولوا المجتهد إش ما يجتهد حكم الله يصير وياه، الله يقول لي أنا وياك، يلا إش ما تجتهد أنا وياك، وبالتالي المجتهد يجتهد فيها اجتهادات مختلفة يصير فيها شنو؟ عدة أحكام إلهية. مثلا الآن نجي يوم الجمعة، صلاة الجمعة شنو حكمها؟ يجي واحد يقول مستحبة مثلا، يجي فقيه يقول محرمة، يجي فقيه يقول واجبة، يقول إيه هذه كلها أحكام الله، حرام حكم الله، واجبة أيضا حكم الله، مستحبة أيضا حكم الله، تتعدد أحكام الله تبعا لتعدد اجتهادات مجتهدين. إذن دول كلهم أصابوا حكم الله، فهذا سموهم، لذلك سموهم شنو؟ مصوبة. أمير المؤمنين من جاي يحكي عن الاجتهاد، يا اجتهاد اللي يحكي عنه، وأما الرد على من قال بالاجتهاد فإنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب. ذولا إحنا لو غيرنا غيرنا. إذن هذا النص يضر بنظام الاجتهاد والتقليد عند الشيعة؟ لا علاقة له بما عليه نحن. واحد. اثنين، النص الثاني، ما نسب للإمام الصادق عليه السلام أنه قال أعداؤه، الضمير يعود على من؟ على الإمام المهدي أرواحنا فداه. هذه الرواية تخيف. أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الاجتهاد. عن انتون المختصر تقلدوا فقهاء أهل الاجتهاد؟ لا انتوا أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الاجتهاد. زين، ليش هم أعداء؟ يقول لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم. هم قعدوا يتابعوا دول الفقهاء المجتهدين ودول أعطوهم أحكام، من يطلع الإمام رايح يجيب أحكام ماذا؟ أخرى. فلذلك يعادوه. إذن هذا الرواية تمدح الاجتهاد لو الذمة، تذمه وتذم أيضا من؟ مقلدين للمجتهدين. شنو الجواب عن هذه الرواية؟ شوف السفاسف، سفاسف، شوف الفجور في الخصومة كيف. انت ما تريد الفقهاء، ما يخالف، لا تقلد فقيه، ما حد ضربك على ايدك، ما تريد تقلد لا تقلد، بس ليش تنسب للمعصوم كلام ناصبي؟ تدري هذا كلام من؟ كلام ابن عربي المنحرف الناصبي، ذكره في كتابه الفتوحات المكية المجلد الثالث صفحة 327، وأخذوه منه ونسبوه لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وأكو بعض علمائنا المحدثين الأجلاء تنبهوا لذلك ونسبوا الكلام لابن عربي، منهم المحدث الاسترابادي قدس الله نفسه في الفوائد المدنية، ومنهم الفقيه الكبير المحدث الخبير شيخ سليمان الماحوزي البحراني قدس الله نفسه في كتابه الأربعين. إذن هذا النص يصلح للاحتجاج لو يضرب به عرض الجدار. هذا نص ثاني خلصنا من عنده. نروح للنص الثالث، وهذا النص مشكل ويحتاج إلى تأمل. النص الثالث في احتجاج الإمام الصادق عليه السلام على أبي حنيفة. إيش قد بين الإمام الصادق وبين أبو حنيفة احتجاجات كثيرة، هذا واحد من عدها. يقول له الإمام الصادق، يقول لأبو حنيفة، شو يقول له؟ يقول أنت الذي تقول سأنزل مثل ما أنزل الله تعالى. كلام كبير، سأنزل مثل ما أنزل الله، مثل ما الله أنزل أحكام تشريعات قوانين أنا هم سأنزل ذلك، أنت الذي تقول. قال أعوذ بالله من هذا القول. من اللي يقدر يحكي هالحكي؟ أعوذ بالله من هذا القول. قال الإمام ما يخالف، ما يخالف. أنا أسألك سؤال، تقول ما قلت، ما يخالف. أسألك سؤال، إذا سئلت يعني من جو يستفتوك فماذا تصنع؟ شلون تجاوبه؟ قال أجيب عن الكتاب يعني من القرآن أو السنة أو الاجتهاد. لو الكتاب لو السنة لو الاجتهاد. شنو قال للإمام؟ قال إذا اجتهدت من رأيك وجب على المسلمين قبوله. من تجتهد واجب على الذي سألك أن يأخذ. قال نعم. شعجل متعب نفسي على مود شنو؟ نعم. الإمام قال وكذلك وجب قبول ما أنزل الله. هم ما أنزل الله يجب قبوله، هم جنابك اللي تجتهد ماذا يجب قبوله. فكأنك قلت سأنزل مثل ما أنزل. شوف الإمام من أين أخذه هذه الرواية، واضحة في ذم الإمام لماذا؟ للاجتهاد. واضحة في ذم الإمام للاجتهاد. فكيف يتلائم هذا مع ما عليه الشيعة من اجتهاد علمائهم وأخذهم من المجتهدين؟ أريدك تلتفت لي جيد. الاجتهاد يا أحبتي على نوعين. هناك اجتهاد بالرأي وهناك اجتهاد في النص وفرق بينهما. شنو الفرق؟ خل أبين لك أولا اجتهاد بالرأي شنو. كانت أكو مدرسة بالكوفة بالقرن الثاني وبالقرن الثالث، هاي المدرسة يسموها مدرسة الرأي، مدرسة الرأي، وتنسب لعدة من الشخصيات. هذه مدرسة الرأي شنو كانت معالمها؟ شنو كان يميزها؟ مدرسة الرأي كانت تقول مصادر الأحكام الشرعية ثلاثة. مصدر الأول قرآن، مصدر الثاني سنة، المصدر الثالث الاجتهاد. يعني شنو؟ يقولها أنت تجي تسألني مسألة، أنا أبحث في القرآن، شفت في القرآن جواب أعطيتك وياه، ما أكو بالقرآن وين أروح؟ سنة. وإذا السنة ما أكو بها جواب صير أعطلك يعني. لا يعني شنو تسوي؟ كل قاعد أفكر إيه، واحد زائد واحد اثنين، اثنين زائد اثنين أربعة، يعني يمين روح شمال. إيه هذا حرام أحسن حرام حرام خلص. حكم يصدر بالاجتهاد بالرأي، يعني هو يقعد يحلل القضية شنو الأنساب، حرام لو حلال، هذه وين أقرب يقولها طخة، حرام حلال شبان تصير تصير. من هنا من هنا انفتح باب القياس، باب الاستحسان، باب المصالح المرسلة، باب سد الذرائع، كل إجا من أين؟ من الاجتهاد بالرأي. إذن خلوا ببالكم، هذه اجتهاد بالرأي هو الاجتهاد بمعزل عن الكتاب والسنة، هذا اجتهاد بالرأي. الاجتهاد في النص يعني أن الفقيه يبذل جهده في فهم النص الشرعي، مو يروح بعيد عن النص، لا يبذل جهده وجهاده وطاقته في فهم النص الشرعي. نص اجتهاد في النص. خل أقرب لك مثال. الآن من يجينا كلام للإمام الصادق عليه السلام: لا يرتمس الصائم، يعني ما يخلي رأسه داخل الماء، لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. المجتهد في النص شو يسوي؟ يجي يمسك هذه الرواية: لا يرتمس. وإيش يريد يقول الإمام؟ هذا حكم تكليفي لو حكم وضعي. يعني شنو؟ يعني الإمام يريد يقول الارتماس به إثم، عليه إثم، حرام، ما يجوز عليه إثم، عقوبة. لو الإمام يريد يقول لا، الصيام مبطل، الارتماس مبطل، ماذا؟ للصيام، ما عليه إثم لكنه ماذا؟ مبطل. الإمام قاعد يبين الحكم التكليفي لو قاعد يبين الحكم الوضعي. حكم التكليفي يعني ثواب وعقاب، حكم الوضعي يعني صحة وماذا؟ بطلان. ثم الإمام جاي يبين حكم التكليفي: لا يرتمس، هذا الحكم التكليفي شنو؟ حرمة لو كراهة، هذا النهي على نحو الحرمة لا يرتمس، لو هذا النهي على نحو الكراهة. يقلب هذه الاحتمالات ويدرسها ويبذل جهده من أجل ترجيح احتمال على احتمال، هذا اجتهاد وين؟ في النص. اجتهاد في النص. طبعا هذا الاجتهاد في النص مو عبثي، هذا على طبق قوانين وعلى طبق قواعد وعلى طبق ضوابط محددة. إذن صار عندنا كم نوع من الاجتهاد؟ 2، اجتهاد بالرأي واجتهاد ماذا؟ في النص. وين الاجتهاد المذموم؟ اجتهاد بالرأي. وحتى تتضح لك الصورة، خل بقرأ الرواية ثانية مرة ثانية، شوف شلون الرواية تتحجى عن الاجتهاد بالرأي. شوف الرواية شو تقول: إذا سئلت يا أبا حنيفة فماذا تصنع؟ قال: أجيب عن الكتاب أو سنة أو اجتهاد. يعني الاجتهاد ويا الكتاب والسنة لوحده؟ واحدة. إذن ما صار اجتهاد ماذا؟ في النص. زين، قال: إذا اجتهدت عن رأيك، إذا اجتهدت ماذا؟ عن رأيك، وجب على المسلمين قبوله؟ نعم. إذن الذم الوارد في الرواية إنما هو للاجتهاد بالرأي. والذي عندنا نحن الشيعة الاجتهاد ماذا؟ في النص، وليس الاجتهاد بالرأي. هذا عندنا نحن الشيعة محظور كما حضره أئمتنا الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم. لكن أنا أريد ألفت نظرك إلى شيء، وهذا الشيء مهم. شوفوا إخواني، الألفاظ مو دائما تحتفظ بمعناها الأول. اللفظ ربما يكون إلى معنى، لكن بامتداد الزمان لأسباب معينة يتغير معنى. هذه ظاهرة شذى اللغة العربية. الآن أنتم كلكم قارئين قرآن وخاتمين القرآن مرات، مر عليكم بالقرآن لفظ سيارة أو لا؟ موجود. شنو المقصود من سيارة؟ قافلة، قافلة الإبل. قافلة الإبل آنذاك في زمن القرآن، في زمن النبي، كان تسمى ماذا؟ سيارة. اليوم من تقول لواحد السيارة على الباب شنو يفهم من عندها؟ قافلة إبل. يفهم منها هذا المنتج ماذا؟ الصناعي المعروف. شو اللي صار؟ اللفظ احتفظ بمعناه الأول لو هجره؟ هجر معناه الأول وصار إلى معنى جديد بامتداد الزمان. إذن الألفاظ كظاهرة لغوية ليس بالضرورة تحتفظ بمعناها الأول، يمكن أن تتجدد لها معاني أخرى. الاجتهاد هالشكل، الاجتهاد في زمن الإمام الصادق في القرن الثاني، في القرن الثالث، بل إلى النصف الأول من القرن السادس. من كانوا يقولوا اجتهاد كانت الكلمة تستعمل في ماذا؟ في الاجتهاد بالرأي. الاجتهاد في النص هذا معنى شنو؟ مستحدث بعدين استخدمت كلمة الاجتهاد في الاجتهاد ماذا؟ في النص. وإلا إلى النصف الأول من القرن السادس، يعني إلى حدود سنة 650 هجري وأكثر، كانت الكلمة تستخدم في الاجتهاد بالرأي. ليش أنا أقول لك هذا مهم؟ لأن قد يلبسون عليك، يقول لك احنا مستعدين نجيب لك كلمات من علمائك تدل على أن الاجتهاد ماذا؟ مذموم. مثلا سيد المرتضى علم الهدى قدس الله نفسه يقول في كتاب الذريعة: إن الاجتهاد باطل. ضمن هذا المنشور اللي يوزعون خلين هذه الكلمة: إن الاجتهاد باطل. شيخ الطوسي في العدة، شيخ الطائفة بعد، شي يقول: وأما القياس والاجتهاد فعندنا إنهما ليس بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما. عن يا اجتهاد يتحجر، اجتهاد بالرأي. هذا المعنى من الاجتهاد هو الذي كانت تستخدم فيه كلمة الاجتهاد إلى النصف الثاني أول من القرن السادس. والشيخ الطوسي والمرتضى ذولا كلهم ماذا؟ قبل. فلا تختلط عليك الأمور. إذن النصوص المشكلة بالنسبة للاجتهاد أوضحنا عوارها. انجي الآن إلى المحور الثاني. النصوص التي أشكلت حول التقليد، أطمنكم نص واحد يعني ما بنطول. النص الذي تمسك به هؤلاء لبيان أن التقليد مذموم هو نص يتيم. نص يتيم، ما عندنا رواية تذم التقليد إلا هذه الرواية، لذلك رايحين نتوقف عندها ونبين وين المشكلة بها. شنو الرواية؟ الرواية قول الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والتقليد. تحذير بعد واضح، إياكم والتقليد، وخطير: فإنه من قلد في دينه هلك. اللي يقلد في أمور الدين مصيره الهلاك. فإنه من قلد في دينه هلك. إن الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون. هذا الرواية تمدح التقليد في الدين أو تذم؟ وإحنا شنو؟ مقلدين لو لا؟ إذن إحنا شنو؟ مقتضى هاي الرواية نكون شنو؟ مذمومين. فما هو الجواب؟ ليش قلت لك نصوص أشكلت؟ يعني من توصل بيد المؤمن يتحير شلون يتعامل وياها لولا أن عنده مسكة من دين. واحد واثنين. واحد، هذه الرواية مرسلة، مرسلة وإرسال شديد. شلون إرسال شديد؟ لأن هذه الرواية يرويها الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتاب تصحيح اعتقادات الشيعة. بين الشيخ المفيد وبين الإمام الصادق كم سنة؟ أكثر من 140 سنة، يعني تقريبا أكو 7 وسائط ساقطة من السنة، تقريبا 7 وسائط ساقطة من السنة. يعني الشيخ المفيد نقلها عن واحد قبله، هذا عن واحد قبله، إلى 7 يلا توصل لوين؟ الإمام الصادق. وينهم؟ لا نعلم. فالرواية مرسلة بإرسال بعيد، واحد. 2، لم يروها من علمائنا غير الشيخ المفيد. أصلا هاي الرواية لو تروح تبحث عنها بكتاب آخر ما موجودة إلا في كتاب تصحيح الاعتقادات. 3، هذه كلها بالملاحظة الأولى. 3، تصحيح الاعتقادات، وهذا هو المهم، لم تثبت نسبته للشيخ المفيد. يعني مؤلفة مو معلوم، لم تثبت نسبته للشيخ المفيد. فأنت تريد أن تستند إلى رواية لا يعلم لها مصدر يمكن الاستناد ماذا إليه. 2، قبلنا وسلمنا، الشيخ الصدوق الشيخ المفيد رواها والإمام الصادق قالها، سلمنا ما يخالف. لكن نحن عندنا روايات مثل ما هاي الرواية موجودة، هذه اللي أريدك تلتفت إلى جيدا، عندنا في المقابل روايات تحث على التقليد. ألا ومن، هو نفس الإمام الصادق يقول: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. يلا الآن عندنا روايتان. رواية تقول إياكم والتقليد، رواية تقول فعل العوام أن يقلدوا. شلون نوفق بينهم؟ أنا أقول لك تقليد نوعان، مثل ما الاجتهاد نوعان، تقليد نوعان، نوع مذموم ونوع ممدوح. تقول لي سيدنا من وين هالحكي؟ أكو نوع مذموم وأكو نوع ممدوح. الحمد لله أن الإمام الصادق خلصنا من هاي القضية من أول، هو نفسه فصل، وهو نفسه بيّن، وهو نفسه أوضح وأجاب. وين هذا الكلام؟ الآن رايح أقرأ لك رواية تبين لك المطلوب بوضوح، بس خلي بالك شوية وياي. قال رجل، خبر الاحتجاج، قال رجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود، دول اللي القرآن ذمهم أنهم اتبعوا الأحبار والرهبان، فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، ما عندهم طريق ثاني، يرجع لعلمائهم يأخذوا من عندهم، لا سبيل لهم إلى غيره. شوف السؤال، جدا سؤال خطير وسؤال مهم. فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ ما عندهم طريق غير هذا. وهل هذا السؤال المحوري، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماء؟ شو الفرق؟ مثل ما احنا نقلد علماءنا وناخذ من عندهم غمضين، قلدها عالم واطلع من عندها سالم، هم ذولاك يقلدون علماءهم ويأخذون منهم، وقلدها عالم وطلع منها سالم. كليش الله ذم عوام اليهود على تقليدهم واحنا نقلد ومع ذلك ما يشملنا الذم؟ شو الفرق؟ هذا تقليد وهذا تقليد. سؤال زين، لو ما عجبكم خوش سؤال، المهم الجواب. الإمام قال، وهذا الجواب يخيف، قال: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. من جهة يختلف، لكن من جهة قد يصيروا زي بعض، ماكو فرق بينهم. ليش أقول لك مخيف؟ وين يفترق وين يتفق؟ شوف الجواب، قال: بين لي يا ابن رسول الله. قال: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا. بعد هذا المهم، وبتغيير الأحكام عن واجبها. ليش يغيروها؟ بالشفاعات والعنايات المصانعات. عطني أعطيك، تريد حكم جاهز سأعطيني أحسنت. وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، مستعد يترك دينه ما يهم.
فلذلك ذمهم
لما قلدوا من قد عرفوه ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره. يدروا عنه كذاب محرف للدين والشريعة، ومع ذلك كانوا مصرين ماذا؟ تقليده. فذمهم الله، هنا اللي خوفنا إحنا. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم، والعياذ بالله لو يصير فقيه الشكل، وإن شاء الله ما يصير، إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء فهم مثل عوام اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. هذا التقليد المذموم لو الممدوح مذموم. زين سيدنا مولانا يا صادق العترة، أكو تقليد ممدوح؟ هو الإمام يقول على طول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام. إذن عندنا كم تقليد؟ تقليد المحرفين في دين الله هذا مذموم، تقليد الورعين الأتقياء الفقهاء هذا شنو؟ ممدوح. وإحنا تقليدنا ياهم؟ شايف أنت واحد من علمائنا، شايف واحد من الشيعة يجيه فقيه يقول له الصلاة مي واجبة عليك يقول له إيه سلمنا؟ يجي واحد يحرف إلى الدين تحريف ظاهر ويقول له قبلنا؟ أنت تشوف من يتوفى مرجع من المراجع أطال الله بقاء الموجودين ولا حرمنا الله بركة وجودهم، اشكد تصير خبصة بالعالم الشيعي على مود فقط يطمئن أن هذا مقلد جامع للشرائط، ورع، تقي، عادل، فقيه، مجتهد. مو هذا اللي يشهد العالم الشيعي؟ تثبت في الرجوع للفقهاء، مو الرجوع لأي واحد. صحيح الآن صار رجوع لمتمرجعين للأسف الشديد، حتى مو مجتهد، ويقرن اسمه بأسماء المراجع العظام، شيء مؤسف. وتصدر منا ربما تصريحات تصطدم مع الثوابت، تصطدم مع المسلمات، ومع ذلك يصير إصرار على تقليده والدفاع عنه، ويا ليت مجتهد. مجتهد تليجرام قلته حلوة. إذن هذه الرواية إياكم والتقليد تشملنا ولا تشملنا؟ ما تشملنا. إياكم والتقليد ناظر إلى تقليد المنحرفين. شوف بقراها إليك مرة ثانية حتى تصير عندك واضحة. إياكم والتقليد، فإن من قلد في دينه هلك. إن الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، شوف شوف، ولكنهم أحلوا لهم حراما، يعني حرفوا الدين، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم. إذن الرواية ناظرة إلى أي تقليد؟ تقليد المذموم، تقليد المحرفين الذين يحرفون دين الله. وأين هذا من تقليد علمائنا الأبرار قدس الله الأسرار الماضين وحفظ؟ لكن المشكلة أحيانا رغم وضوح الأمور لكن أكو جماعة من الناس عندها مآرب، عندها مآرب. مسألة التقليد ليش تحارب؟ هذه المسألة تحارب من فئتين، وكل فئة لها مآرب. الفئة الأولى فئة اللادينيين، ودول شنو مآربهم؟ مآربهم لمن ينتهي تقليد وفصل الناس عن العلماء هم يفصلون الدين كما يريدون، يريدوا يفصلوا الدين تفصيل جديد. وأما غير الدينيين اللي هم فرق أخرى، دول ليش يريدوا يفصلوا الناس عن العلماء؟ حتى يفصلوا المذهب تفصيل جديد. دولاك الإسلام يضيق خلقهم يأذيهم، دول التشيع مأذيهم، يريدوا يفصلوا التشيع تفصيل جديد، وما يقدروا يخطوا هذه الخطوة مع وجود الارتباط بين الناس والعلماء. لذلك لابد من التفكيك بين الناس وبين العلماء، زوي العلماء في زاوية حتى يتسنى لهم أن يقوموا بما يريدون، مع أن القضية واضحة وسيرة الشيعة من العصر الأول مستمرة على ذلك. لكن هو مو كل ما صارت الأمور واضحة يعني لابد صير المشي في المسار، وإلا أكو أوضح من إمامة علي عليه السلام؟ وأكو أوضح من النصوص اللي دلت على إمامته ومع ذلك أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومو بس انقلبوا، والله أنا بعض الأمور ساعات أفكر بيها. أصلا فكري يتعطل، فكري يتعطل، مضجعي تقطه، وإلا بالله عليك أمة مسلمة تنتمي إلى الإسلام وتنتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله، ويوميا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتالي تاخذ بنات أسارة، يعني أنت شلون تحلها هاي؟ ما إلها حل. الآن مصلين الظهر، اليوم هم مصلين الظهر وقايلين أشهد أن محمد رسول الله، وتالي يأخذون بنات رسول الله سبايا. هاي كيف؟ ما عندك جواب إلها، أصلا فكرك يتعطل عدها. ومو أي سبايا، كسبايا الترك والديلم. ترى سبايا يعني ما عندهم دين، ما عندهم دين. زينب واقفة وإذا بالنياق الهزل، نياق اللي اختاروها لبنات النبي هزل، عظامها مبينه ما حد يقدر يقعد فوقها، هذه اختاروها لبنات رسول الله. زينب من شافت النياق وشافت جلاوزة ابن سعد مجتمعين قالت: ما عندك يا ابن سعد؟ قال: نريد أن نصعدكن على النياق. تدري هالوقت زينب تمنت أن الأرض ابتلعتها، وهذا الموقف ما شافت ولا سمعت به. قالت: يا ابن سعد، نحن ثقل النبوة، ايش قاعد تقول انت؟ نحن ثقل النبوة، اذهبوا ودعونا يصعد بعضنا بعضا. صاروا النسوان يتساعد، وكل وحدة تصعد الثانية، إلى أن صعدوا. من اللي بقى؟ بقيت زينب، وبقي إمامكم العليل زين العابدين. اسمحوا لي شيء أسألكم سؤال: من الذي يصعد الآخر؟ يلا انتوا جاوبوني. زينب تصعد زين العابدين؟ لو زين العابدين يصعد زينب، إذا زينب أصعدت زين العابدين، من يصعدها هي على الناقة؟ إذا زين العابدين أصعدها، من الذي يصعده على الناقة؟ تخيل انت الموقف. تقول الرواية: الإمام زين العابدين بهاللحظة كان يراقب وجه عمته زينب، يراقبها، شاف عينها تتحرك. وين تطلع؟ تطلع المعركة. شوية نظرها على جسد الحسين، شوية نظرها على جسد الأكبر، شوية نظرها على المشرع، وكأنها تقول: عنكم يا أبو فاضل طرقوا وخذوني، وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني، كلكم ضياغم يا أخوتي وتضيعوني. من شافها الإمام أقبل نحوها يتوكأ على عصاه، وصل يمها. المعذرة شيعة تقول الرواية: أثنى بركبتي بين يديها وقال: عم اتكئي علي واصعدي على ظهر النار. عذروني عذروني لو ألمت قلوبكم شوية. اتكأت على ابن أخيها فسقط الإمام على وجهه. لشدة ما به من العلة والمرض، ألا وإماما، صعدت زينب على الناقة. الآن من الذي يصعد إمامنا زين العابدين؟ ليس إلا الصياط تتلوى على ظهره. صعدوه على ظهر الناقة شيعة. تقول الرواية: كلما وضعوه على ظهرها سقط من عليها. قالوا: يا ابن سعد، ماذا نصنع بابن الحسين؟ حيرنا، كلما وضعناه على ظهر الناقة سقط من عليها. عذروني شيعة. قال: قيدوا يديه ورجله. قيدوه. لكن تسألني ما عندي جواب. تسألني سيدنا قيدوا بسلاسل لو بحبال؟ أنا رايح أقول لك شلون قيدوا. حطوا جامعة تحت صدره، يعني سلسلة من عنقه تمسك بيدي، وهذه السلسلة بيها 4 مسامير، كلما مالت به الناقة جانب نهشه مسمار في لحمه.
ألا وإماما هو سيدا ومروا بالضعينة على أجساد القتلى حتى يدخلوا الأذى على قلوب بنات رسول الله. من وصلوا على أجساد القتلى تقول الرواية سكينة ما تحملت سوت ألقت بنفسها من على ظهر الناقة احتضنت جسد الحسين إلى صدرها. هنا هنا اللي تسمع من الخطباء من احتضنت جسد الحسين إلى صدرها سمعت صوت من منحره الشريف بني سكين في أمان الله بعد وأبلغي شيعتي عني السلام. السلام عليك يا أبا عبد بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي وبلغي سلامي لشيعتي واشكي ظلاما وقولي لشيعتنا انوحوا على المذبوح. بنية بنية ترى قلوب شيعتنا ما تتحمل ما تتحمل. عندي وصية بنية ولا تخبري بالأعوجية استوت بحالي استوت ابو علي داست على صدري يا سكنة وشالت اوصالي قولي لشيعات انوحوا على انا ادري اكو قلبة اكو جمرة بقلبك ما انطفت. هاي الجمرة من يوم عاشر لليوم لم تنطفي. اسمح لي اريد اشعلها شوية ولا تخبريهم بالشمر. يوم على صدري داس ابن عالة ومكن البتار فينا قولي لشيعتنا انوحوا على السرام في كرائم الوحي أسرى بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر ومجالس سيد الشهداء الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي فوق الرأس بالكفين تاب بالمداد وتنادي أين خالفت حسين.